أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. تساءلنا في الدرس السابق أن العلم الإجمالي هل هو منجز عقلا أو ليس منجزا، وإذا كان منجزا فهل ينجز حرمة المخالفة القطعية أم ينجز وجوب الموافقة القطعية؟ ثم قلنا بعد ذلك إن هذا يتعلق بتفسيرنا للعلم الإجمالي، فنطرح هذا السؤال الذي هو محل كلامنا اليوم: ما هي حقيقة العلم الإجمالي؟ ما هو تفسير العلم الإجمالي؟ الجواب: هناك ثلاث نظريات في المقام. النظرية الأولى هي للميرزا الناهيني والمحقق الأصفهاني، والنظرية الثانية هي للآخوند الخراساني، والنظرية الثالثة هي للمحقق العراقي. نمر عليها بالتفصيل. أما النظرية الأولى وهي نظرية الناهيني والأصفهاني قدس سرهما، حيث قال بأن العلم الإجمالي هو علم بالجامع وشك في الأطراف، أعلم بوجوب ما إما الظهر وإما الجمعة، فالعلم تعلق بالجامع لأنني أعلم بوجوب ما، هذا هو الجامع، وشكي تعلق في الأطراف، ولذلك دعوى هذين العلمين تنحل إلى دعويين. أولا، الدعوة الأولى أن العلم إنما ينصب على الجامع، هاي الدعوة الأولى. الدعوة الثانية إن ذلك العلم المنصب على الجامع لا يسري إلى الأطراف، بل الأطراف تبقى مشكوكة وغير معلومة، فدعوة إيجابية ودعوة سلبية. الدعوة الإيجابية هي أن العلم مركزه الجامع، ينصب على الجامع. أما الدعوة السلبية هي أن ذلك العلم لا يسري إلى الأفراد، عدم سراية العلم إلى الأفراد. أما الدعوة الأولى اللي هي أن العلم ينصب على الجامع فهي واضحة ولا تحتاج إلى بيان، من الواضح أنه في العلم الإجمالي الجامع معلوم أو غير معلوم؟
معلوم،
هذه مسألة واضحة، لذلك ما يرادها استدلال. أما الدعوة الثانية السلبية وهي عدم سراية العلم إلى الأفراد، فنستطيع أن نقول أيضا هي واضحة لا تحتاج إلى استدلال، لأنه العلم الإجمالي هو متكون من علم بالجامع وشك الأطراف، فالأطراف إذا كانت معلومة أكو علم إجمالي بعد؟ فالدعوة أيضا واضحة ولكن يمكن إقامة البرهان عليها. فنقول إذا افترضنا وجود علم آخر غير العلم الذي تعلق بالجامع، إذا أكو علم آخر غير العلم بالجامع، فهناك فرضان لا ثالث لهما: إما أن يكون ذلك العلم الثاني بلا متعلق، أصلا ما إلى متعلق، وإما أن يكون له متعلق. قسمة ثنائية بعد، ماكو فرق ثالث، إما ليس له متعلق وإما شنو له متعلق. وإذا كان له متعلق يعني هو القسم الثاني، فأيضا له قسمان، إما أن يكون متعلقه متعينا ومتشخصا، وإما أن يكون متعلقه مرددا وغير معين. فلدينا ثلاثة احتمالات. الاحتمال الأول أن يكون العلم الثاني بلا متعلق. الاحتمال الثاني أن يكون العلم الثاني له متعلق ومتعلقه متعين. الاحتمال الثالث أن يكون العلم الثاني له متعلق ولكن متعلقه شنو مردد وغير متعين. هذه ثلاثة احتمالات، إذا أبطلناها إذا شنو ثبت؟ إذا لا يوجد علم آخر غير العلم بالجامع. إذا أردنا أن نثبت عدم وجود علم آخر علينا أن نبطل هذه الاحتمالات الثلاث، وهي كلها باطلة. أما الاحتمال الأول اللي هو شنو الاحتمال الأول؟ العلم يكون بلا متعلق، العلم الثاني، العلم الثاني هو العلم بالجامع، متعلقه الجامع ما عنده مشكلة، العلم الثاني ليس له متعلق، نقول هذه دعوة باطلة، لأن العلم من الصفات ذات الإضافة، أي تحتاج إلى شيء تتعلق به، ولا يمكن أن يتحقق علم وليس هناك معلوم أي متعلق، هذا مستحيل. العلم بلا شيء فهذا ليس بعلم، العلم لا بد أن يتعلق شنو بشيء نسميه المعلوم، لذلك قالوا هو من الصفات الإضافية، يعني يتوقف على ما يتعلق به. فإذا افترضنا أن ليس له متعلق إذن العلم ليس موجود، فكون العلم موجودا ولا متعلق له هذه دعوة باطلة ولا يمكن الالتزام بها. هذا الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني أن يكون العلم له متعلق ومتعلقه شنو متعين، وهو أحد الطرفين، وهذه دعوة باطلة أيضا، لأنه يسبب انقلاب العلم الإجمالي إلى علم تفصيلي، هذا يسبب انحلال العلم أصلا، زوال العلم الإجمالي، وهذا ما لا يمكن الالتزام به. إحنا نريد نحافظ على وجود العلم الإجمالي، فإذا كان هناك علم آخر تعلق بأمر معين لتحول العلم الإجمالي إلى علم تفصيلي، وهذا خلاف الفاظ. أما الاحتمال الثاني، شنو الاحتمال الثاني؟ أن نقول العلم الثاني تعلق يعني له متعلق ولكن متعلقه شنو مردد، فرد مردد وليس فرد معين، وهذه الدعوة باطلة أيضا. لماذا باطلة؟ لأننا نسأل ما هو مرادكم من الفرد المردد؟ هل مرادكم من الفرد المردد هو فكرة ومفهوم الفرد المردد، أم مرادكم واقع ومصداق الفرد المردد؟ أكو فرد ثالث بعد؟ ما أكو فرد ثالث. لو تقصدون مفهوم الفرد المردد، لو تقصدون شنو المصداق والواقع، فإن كان قصدكم هو المفهوم أي مفهوم الفرد المردد، فهذا هو عين عنوان أحدهما. عنوان أحدهما هو الفرد المردد، هو كمفهوم مردد، وهذا ليس شيئا آخر غير الجامع. التردد أو الفرد المردد كمفهوم هذا هو عين الجامع وهو عنوان أحدهما. فنرجع الكلام إلى رجع إلى الجامع. فالعلم إذا تعلق بالفرد المردد كمفهوم هذا يعني أن العلم تعلق بالجامع، لأن الفرد المردد كمفهوم هو الجامع وليس شيئا آخر غير الجامع. هذا إذا كان مقصودهم شنو؟ آخر المفهوم. أما إذا كان المقصود هو واقع الفرد المردد، أي الوجود الخارجي للفرد المردد، وهذا مستحيل. ليش مستحيل؟ لأن الوجود يساوق التشخص. الشيء ما لم يتشخص لم يوجد، كما قرأنا في الفصل أن الشيخ ما الشيء مو شيء، أن الشيء ما لم يتشخص لم شنو لم يوجد. بمعنى يعني إذا نعكس المثل، كل شيء موجود فلا بد أن يكون متشخصا، ولا يمكن أن يوجد شيء ولكنه غير. فالفرد المردد لا واقع له، لا وجود له، إذ لا يوجد لدينا فرد مردد، لأن الوجود يساوق التشخص. يعني كل فرد خارجي هو هو، وما تقدر تقول هذا الفرد الخارجي إما هو وإما ليس هو. تقدر تقول؟ ما تقدر تقول هذا الفرد الخارجي هو هو وليس إما هو أو غير هو، ما يصير التردد في الوجود الخارجي. إذن إن كان مرادكم من الفرد المردد هو المفهوم فهذا شنو؟ هذا عين الجامع. وإن كان مرادكم من الفرد المردد هو الواقع الخارجي فش نقول؟ الفرد المردد لا يوجد خارجا، لأن الموجود خارجا هو المتشخص المتعين للمردد، ثبت في محله بالدليل والبرهان أن الوجود يساوق التشخص، وأن الشيء ما لم يتشخص لم يوجد. إذن كل المحتملات الثلاثة شنو؟ باطلة. والنتيجة إذن لا يوجد لدينا علم آخر غير العلم بالجامع، لأنه إن كان بلا متعلق خلاف كونه صفة إضافية، وإن كان متعلقه معينا فهذا شنو؟ صار علم تفصيلي. وإن كان فردا مرددا فإن كان كمفهوم فهذا هو عين الجامع، وإن كان كمصداق لا يوجد مصداق للفرد المردد. نطبق هذا المقدار. قال الاتجاهات في تفسير العلم الإجمالي. ويمكن تلخيص الاتجاهات في تفسير العلم الإجمالي في ثلاثة مبان. الأول ما ذهل إليه النائيني والأصفهاني، المبنى القائل بأن العلم الإجمالي علم تفصيلي بالجامع مقترن بشكوك تفصيلية بعدد أطراف ذلك العلم، يعني علم بالجامع وشك في الأطراف. ثم البعض فدعواهم إشراح الحل، هو راح يذكر كل شيء. إذن هم يدعون أن العلم وين ثابت في الجامع، وهي دعوة إيجابية، ويدعون أنه لا يسري من الأطراف بل تبقى مشكوكة، هاي عدم السراية دعوة شنو؟ سلبية. وهذا مختاره المحققان النائيني والأصفهاني قدس سرهما. وهذا المبنى يشتمل على جانب إيجابي. اللي هو شنو جانب إيجابي؟ وهو اشتمال العلم الإجمالي على العلم بالجامع. زين هذه إرادة دليل؟ يقول وهذا واضح بداهة. وإلا لو كان ماكو علم بالجامع أكو علم إجمالي؟ ماكو علم إجمالي. وعلى جانب سلبي اللي هو شنو جانب سلبي؟ وهو عدم تعدي العلم من الجامع علما إلى الأطراف، بل الأطراف تبقى مشكوكة. هذا شنو؟ أيضا واضح، لأنه لو تعدى إلى الأفراد صار بعد صار علم تفصيلي مو علم إجمالي. لكن هو يقول مع ذلك أقيم عليه البرهان، وبرهانه أنه لو فرض وجود علم، لكن شنو يا علم؟ مو العلم بالجامع، وإنما علم آخر للأطراف. لو فرض وجود علم يزيد على العلم بالجامع، فكم احتمال عندنا؟ ثلاثة احتمالات. فهو إما أن يكون بلا متعلق، هذا الاحتمال الأول، وإما أن يكون بمتعلق، له متعلق. زين إذا كان له متعلق فهل هو متعين أم مردد؟ إما أن يكون بلا متعلق، هذا الفرض الأول، أو يكون متعلقا متعلقا بالفرد بحده الشخصي المعين، يعني له متعلق ومتعلقه الفرد المعين، هذا احتمال الثاني. الاحتمال الثالث، أو متعلقا بالفرد بحد شخصي لكن متعين له مردد، مردد بين الحدين إذا كان عندنا طرفين، أو الحدود إذا كان عندنا شنو؟ أطراف عديدة للعلم الإجمالي. والكل باطل، يعني كل هذه الاحتمالات باطلة. إذا أبطلنا الاحتمالات الثلاثة إذا لا يوجد علم آخر غير العلم بالجامع. أما الأول أنه بلا متعلق، فلأن تعليل لبطلانه. ليش باطل؟ فلأن العلم صفة ذات إضافة أو ذات الإضافة، فلا يعقل فرض انكشاف بلا منكشف، أي لا يعقل فرض علم بلا معلوم، أي لا يعقل علم بلا متعلق. كلها ألفاظ بمعنى واحد، فما ما يصير عندنا علم وليس له متعلق. إذن الاحتمال الأول باطل. وأما الاحتمال الثاني أن يتعلق بالفرد المعين، فلبداهة ليش باطل؟ يقول فلبداهة أن العالم بالإجمال لا يعلم بهذا الطرف بعينه ولا بذاته بعينه، وإلا لانقلب إلى علم تفصيلي. أما الاحتمال الثالث اللي هو شنو الثالث؟ الفرد المردد. قال باطل. ليش باطل؟ فلأن الفرد المردد ماذا يراد به؟ المفهوم لو المصداق؟ إن أريد به مفهوم المردد فهذا عين الجامع أم أمر آخر غير الجامع؟ هو نفس عنوان أحدهما، عنوان أحدهما هو الفرد المردد، فهو جامع حقيقي لانتزاعي عنوان أحدهما، طبعا جامع انتزاعي كما ذكرنا في الدرس السابق. فهذا جامع انتزاعي، والعلم به لا يعني تعدي العلم عن الجامع، بل هو العلم بالجامع نفسه. هذا إذا كان شنو نريد بالفرد المردد. المهم وإن أريد به بمن فرد المردد، وإن أريد بالفرد المردد واقع المردد، يعني شنو واقع المردد؟ يعني مصداق الوجود الخارجي للمردد، فهو مما لا يعقل ثبوته. شنو يعقل ثبوته؟ أي مستحيل. ليش مستحيل؟ لأن الوجود لا يكون مردد، الوجود لابد أن يكون متعين متشخص، لأن الشيء ما لم يتشخص لا يوجد، فكيف يعقل العلم به؟ يعني هو من أساسه مستحيل، فكيف هناك علم يتعلق به؟ لكن راح تصير سالبة بانتفاء الموضوع. أصلا هو الموضوع ماكو، فرد مردد ماكو، مستحيل. فبعد ما يراد نبحث أن العلم تعلق به أو لم يتعلق به، لأن كل ما له ثبوت خارجي ووجود خارجي فهو متعين بحد ذاته في أفق ثبوته. يعني شنو في أفق ثبوته؟ في أفق ثبوته أي في عالم ثبوته، وهو أعم من العالم الخارجي أو العالم الذهني، لأن الوجود إما وجود ذهني وإما وجود خارجي. فعالم ثبوت الأشياء، ثبوت الشيء إما ذهني يعني وجود ذهني، وإما خارجيا يعني شنو وجود خارجي. وعلى كلا الفرضين هو وجود أو ليس بوجود، وجود، والوجود يلازم ويساوق التشخص ولا يكون مرددا بين فردين. فلا نستطيع أن نقول أن العلم تعلق به، لأنه من أساسه مستحيل، سواء كان وجود خارجي أم كان وجود ذهني. فلا يمكن أن يكون وجود ذهني مردد ولا وجود خارجي مردد، لأن الوجود يساوي التشخص. إذا بطلت الاحتمالات الثلاثة، إذا لا يوجد لدينا علم آخر غير العلم المتعلق بالجانب. هذه هي النظرية الأولى أو الاتجاه الأول. أما النظرية الثانية والاتجاه الثاني، وهو ما ذهب إليه الآخوند الخراساني، حيث قال بأن العلم الإجمالي يسري من الجانب، ولكنه لا يسري إلى الفرد المشخص والمتعين، وإنما يسري إلى الفرد المردد. والآخوند الخراساني لم يصرح بذلك في مباحث العلم الإجمالي، لم ينتبه إلى هذه المسألة ولم يبحثها في العلم الإجمالي، وإنما بحثها في موضع آخر، وهو بحث الوجوب التخييري. ما هي حقيقة الواجب التخييري؟ كما في كفارة الإفطار المتعمد في شهر رمضان، إما عتق رقبة، وإما صوم شهرين متتابعين، وإما إطعام 60 مسكين. أنت مخير بين هذه الأفراد. فما معنى الوجوب التخييري؟ قال الآخون في بحث الوجوب التخييري، قال توجد لدينا أقوال في المسألة. القول الأول إن الوجوب التخييري مرجعه إلى وجوبات مشروطة، يعني اعتق إن لم تطعم ولم تصوم، وأطعم إن لم تعتق ولم تصوم، وصوم إن لم تعتق ولم تطعم. فكل عدل من الأعدال الثلاثة واجب، ولكن وجوبه مشروط بعدم الآخر. هذا الرأي الأول. الرأي الثاني يقول في الوجوب التخييري، الوجوب ينصب، طبعا الرأي الأول قال ينصب على جميع الأفراد وعلى فرد واحد، على جميع الأفراد لكنه بشكل مشروط. القول الثاني يقول لا، ينصب على فرد واحد. إذن ما هو الفرد الواحد؟ قال الفرد الواقعي المعلوم عند الله تعالى. هذا الرأي الثاني. ولحد الآن ما واصل إلى محل الشاهد. الآن قاعد نشرح مطلب الآخون في بحث الوجوب. قال الرأي الثالث: إن الوجوب لا يتعلق بجميع الأفراد، وإنما يتعلق بفرد واحد، ولكنه ليس الفرد الواقعي في علم الله، وإنما هو الفرد المردد. هذا محل الشاهد. ذكر نظرية الثالثة. النظرية الثالثة في الوجوب التخييري أن الوجوب بمن يتعلق؟ وجوب واحد يتعلق بفرد واحد، لكن ذلك الفرد مردد، فهو يتعلق بالفرد المردد. يظهر من هذا الكلام أنه يختار هذه النظرية، أو لم يفهم من كلامي أنه يختار هذه النظرية. لحد الآن يظهر اختياره، لو ما يظهر لم يظهر. لحد الآن هو ذكر لنا ثلاث نظريات، أما ما هي مختار؟ ما هو مختار؟ فلم يبينه في الكفاية، وإنما بينه في تعليقته على الكفاية، لأن الأخون صاحب الكفاية له تعليقة على نفس الكفاية، ففي تعليقته ذكر كلاما يظهر منه أنه يختار النظرية الثالثة ويطبقها هنا وفي العلم الإجمالي. توضيح ذلك أنه حينما وصل إلى هذه النظرية الثالثة علق عليها، خلى رقم بين قوسين وكتب بالحاشية. ماذا كتب في الحاشية؟ كتب في الحاشية إشكالا وجوابا. قال الأخون يشكل على نفسه ويقول في الحاشية: إن قلت، هو يقول إن قلت إن النظرية الثالثة مستحيلة. ليش النظرية الثالثة؟ أن الوجود تعلق بالفرد المردد مستحيلة، لأن الوجوب لحد الآن ما جاي للعلم الإجمالي، قاعد نحكي وين بالوجوب التخييري، لأن الوجوب من الصفات ذات الإضافة، وصفات ذات الإضافة إرادلها متعلق لوجود متعلق، إرادلها وجود متعلق، والمتعلق إذا كان موجودا فلا يكون مرددا، لأن الوجود يساوق التشخص، فلا يمكن أن يتعلق الوجوب التخييري بفرد مردد، لأن الوجوب التخييري من الصفات الإضافية التي تحتاج إلى وجود متعلق، وإذا وجد المتعلق فهو متعين لو مردد، فهو متعين. ليش متعين؟ لأن الوجود يساوق التشخص ولا يمكن أن يكون مرددا. هذا الإشكال الذي طرحه الأخون وأجاب عنه، أجاب عن هذا الإشكال: لا، هذا الأمر ليس مستحيلا، تعلق الوجوب التخييري بالفرد المردد ليس مستحيلا. لماذا؟ شوف استدلاله، هذا هو محل الشاهد: لأن الصفات الإضافية وإن كانت تحتاج إلى متعلق، ولكنها قد تعرض على فرد مردد كما في العلم الإجمالي، فإن العلم صفة إضافية تعلقت بفرد مردد. هاي عبارتنا، عبارة. هذا هو محل الشاهد. محل الشاهد هو هذا التمثيل، يقول بالوجوب التخييري انتم استشكلتوا، احنا نقول لكم لا، ماكو اشكال. ليش ماكو اشكال؟ لان الشاهد على ذلك ان العلم صفة إضافية، العلم الإجمالي، لكنه تعلق بفرد مردد، مع راح يخلينا أولوية، مع أن العلم صفة حقيقية واعتبارية حقيقية، مع أن العلم صفة حقيقية مع ذلك تعلق بالمردد، فكيف بالوجوب الذي هو صفة اعتبارية من باب أو لا يمكن أن يتعلق بالمردد؟ فمن هذه العبارة نفهم أن الأخوند الخراساني يفسر العلم الإجمالي بما بالفرد المردد. واضح هذا إن شاء الله؟ لأن باعتبار الجواب شوية دقيق لذلك سنطبق هذا المقدار ثم ننتقل إلى الجواب. قال الثاني المبنى القائل بأن العلم في موارد العلم الإجمالي يسري من الجامع إلى الأفراد، لكن يسري إلى جميع الأفراد لو فرد واحد، فرد واحد متعين لو مردد إلى الحد الشخصي يعني إلى الفرد، ولكنه ليس حدا شخصيا معينا. حتى تقولون راح ينقلب العلم الإجمالي إلى علم شخصي، لا، لوضوح أن كلا من الطرفين بحده الشخصي المعين ليس معلوما، وإلا لو كان كلا الطرفين أو أحد الطرفين معين بعد أكو علم إجمالي؟ ما أكو علم إجمالي. بل يسري علم، يسري بصفته شنو؟ حدا مرددا في ذاته بين الحدين، أي يسري إلى الفرد المردد، الفرد المردد بين الظهر والجمعة كما في المثال. وهذا يعني هذا الرأي ما يظهر من صاحب الكفاية اختياره فاعل ليظهر، ما يظهر من صاحب الكفاية اختياره. شلون عرفنا صاحب الكفاية اختاره؟ هو ما صرح به وما بحث بالعلم الإجمالي، وإنما وين رحنا؟ رحنا إلى الوجوب التخييري، حيث ذكر الأخون في بحث الواجب التخييري من الكفاية في بيان حقيقة الواجب التخييري ذكر عدة أقوال. من هذه الأقوال أن أحد الأقوال فيه وجوب التخييري هو، يعني أحد الأقوال هو كون الواجب الواحد المردد، أي أن الوجوب التخييري مرجعه إلى وجوب واحد متعلق بفرد واحد مردد. طبعا هذا لحد الآن ما ظاهر منا أنه شنو يختاره، لأنه شنو قال أحد الأقوال، وأحد الأقوال مو معنى أنه يتبناه. لكن نكمل الاستدلال، نروح وين؟ إلى إشارته في التعليقة، نروح إلى تعليقه. وأشار في تعليقته لها المنسجة إلى أخوند الخراسان، وأشار الأخوند في تعليقته على الكفاية إلى الاعتراض على ذلك. يا ذلك يعني هذا القول، وهو أن الوجوب التخييري تعلق بالفرد المردد. لحد الآن ما حاشين عن العلم الإجمالي، إلى الاعتراض على ذلك بأن، يعني ذكر إشكال وأجاب عنه. ما هو الإشكال؟ بأن الوجوب صفة، يعني شنو صفة؟ يعني صفة إضافية قيدة، صفة ذات إضافة، والصفة ذات إضافة شو الراد لها؟ متعلق، والمتعلق إذا كان موجود فهو متعين وليس مردد. وكيف تتعلق الصفة ذات الإضافة بالواحد المردد مع أن الموصوف اللي هو المتعلق لا بد أن يكون معينا في الواقع؟ ليش لا بد أن يكون معينا؟ لأنه موجود، والوجود يساوق التشخص والتعين، فإذا لا يمكن أن يتعلق الوجوب التخييري بمن؟ بالفرد المردد. وأجاب، من هو الذي أجاب؟ لأخذ نفسه، وأجاب على الاعتراض بأن الواحد المردد، يعني شنو الواحد المردد؟ الفرد المردد قد يتعلق به وصف ذو إضافة. يعني شنو يقول قبل أن أطبق العبارة؟ شنو يقول؟ يقول الصفات الإضافية قد تتعلق بفرد مردد، سواء كانت الصفة الإضافية حقيقية كما في العلم، أم كانت اعتبارية كما في الوجوب، بل من باب أولى تثبت وين؟ في الوجوب. إذا ثبت في الأمر الحقيقي فمن باب أولى يثبت في الأمر الاعتباري. قد يتعلق به وصف حقيقي ذو إضافة أو ذو الإضافة، وصف حقيقي كالعلم الإجمالي، هذا محل الشاهد. قال الفرد المردد قد يتعلق به وصف حقيقي ذو إضافة كالعلم الإجمالي. إذن العلم الإجمالي بمن متعلق؟ بالفرد المردد، فضلا عن الوصف الاعتباري كالوجود. أيضا يمكن أن يتعلق بمن؟ بالفرد المردد. وهذه العبارة تدل على أن الآخون الخراساني يختار شنو؟ أن العلم الإجمالي يتعلق، العلم بمن يتعلق؟ الجواب، نجيب على رأي الأخوند الخراساني، والجواب يحتاج إلى بيان مقدمات فلسفية. طبعا الجواب الواضح قد تقدم في الاستدلال على المبنى الأول. قلنا الفرد المردد شنو المقصود به؟ إن كان مفهوما فهذا هو الجانب، وإن كان واقعا فهو شنو؟ فليس له وجود خارجي، لكن السيد الشهيد يريد أن يعمق الجواب تعميقا فلسفيا، ولبيانه نذكر مقدمات. المقدمة الأولى، العلم من الصفات ذات الإضافة، أي يحتاج إلى متعلق، أو يحتاج إلى شنو؟ متعلق، شنو نسميه متعلق العلم؟ معلوم؟ ليش فاهم يعني؟ واضح، العلم يحتاج إلى شنو؟ معلوم، يعني متعلق. والمعلوم على نوعين، إما معلوم بالذات وإما معلوم بالعرض، وهذا ما درسناه في بداية الحكمة. ما هو المعلوم بالذات؟ الجواب، المعلوم بالذات هو الصورة الذهنية الحاكية عن الواقع الخارجي. لماذا معلومة بالذات؟ ليش نسميها معلومة بالذات؟ لأنها حاضرة بنفسها في أفق العالم، لذلك تسمى معلوم بالذات. أما المعلوم بالعرض فالمراد به هو شنو؟ الواقع الخارجي الذي تحكي عنه الصورة. لماذا يسمى معلوم بالعرض؟ لأنه ليس حاضرا بنفسه، وإنما هو حاضر بصورته. ففي الحقيقة العلم تعلق به أو لم يتعلق به؟ حقيقة، حقيقة لم يتعلق به. العلم حقيقة تعلق بالمعلوم بالذات وهو الصورة، ولم يتعلق شنو؟ بالواقع الخارجي. لماذا لا يتعلق بالواقع الخارجي؟ أنا أسئلة تدارس إن شاء الله هذا المطلب. لماذا العلم لا يتعلق بالواقع الخارجي مباشرة؟ يلزم وجود الأمر الذهني وهو العلم، العلم كيف النفسان يلزم وجوده أي في الخارج، وهذا لا يمكن الالتزام به، لذلك يسمى الوجود الخارجي يسمى معلوم بالعرض أو يسمى معلوم بالمجاز، لأنه حقيقة ليس معلوما، المعلوم حقيقة هو الصورة. سؤال: هل هناك فرق في النسبة بين العلم والمعلوم بالذات والعلم والمعلوم بالعرض؟ الجواب نعم. ما هو الفرق؟ يقول: لأن المعلوم بالذات يستحيل أن ينفك عن العلم، بل هو لازم لا ينفك، فكل علم شنو؟ هو له معلوم بالذات. بل في الفلسفة ندعي الاتحاد، اتحاد العالم والمعلوم، العلم والعالم والمعلوم. إذن المعلوم بالذات يمكن أن ينفك عن العلم أو لا يمكن؟ لا يمكن. ليش لا يمكن؟ لأن المعلوم بالذات هو الصورة الذهنية، وكيف يوجد علم بلا صورة ذهنية؟ أصلا هو العلم هو انطباع الصورة، فإذا ما في صورة يعني ماكو. فبينهما تلازم ذاتي وجودا وعدما، إذا وجد العلم وجد المعلوم بالذات، إذا لم يوجد العلم لا يوجد المعلوم بالذات. أما المعلوم بالعرض فلا يوجد هذا التلازم أصلا. ليش لا يوجد؟ لأنه في بعض الأحيان يوجد علم ولكنه المعلوم بالعرض ليس موجودا. علم موجود لكن المعلوم بالعرض اسمي ما موجود. هاي يا حالة، يا حالة، يا حالة عندنا علم والمعلوم بالعرض ما موجود. الجواب: في حالات خطأ العلم، في حالات الجهل المركب، أنا أخطأ بموت زيد، أخطأ بموت زيد، إذا عندي علم لو ما عندي علم؟ حتى ليش نقول زيد؟ أنا أخطأ بموت سيد حامد، قطعت لسبب، أريد نخلي العدد السادة مثلا، أخطأ بموت سيد حامد، هذا علم لو مو علم؟ زين، أكو صورة ذهنية لذلك أم لا؟ نعم، صوت سيد حامد المدى وقد أسبل يديه ومد رجليه وخاض صوته، أصور هذا ما أصور؟ زين، معلومه بالعرض متحقق أم لا؟ غير متحقق، يعني سيد حامد الآن قاعد بالدرج. فإذا هنا يوجد علم أو لا يوجد علم؟ هنا يوجد علم أم جهل؟ علم. أنت سمي جهل مركب، فبهذا البيان نريد نرجع الجهل المركب لمن؟ إلى العلم. يوجد جهل مركب، والجهل المركب أكو صورة ذهنية لو ما أكو صورة ذهنية بيه؟ أكو صورة ذهنية. إذا المعلوم بالذات موجود لو ما موجود؟ موجود. إذا أكو علم لو ما أكو؟ أكو علم، يدوران وجودا وعدما، ولكن المعلوم بالعرض غير موجود. فالمعلوم بالذات يدور وجودا وعدما مع العلم، أما المعلوم بالعرض لا يمكن الانفكاك، يوجد علم ولا يوجد معلوم بالعرض. ولذلك المهم هو شنو عندنا بالعلم؟ المهم المعلوم بالذات والمعلوم بالعرض، المهم هو المعلوم بالذات وليس المعلوم بالعرض. هذا واضح إن شاء الله. هم أضرب لهذا المثال يمكن. المهم، إن قلت لماذا لا نجعل العلم يتعلق بالمعلوم بالعرض؟ ليش نقول العلم؟ والعلم صفة إضافية لو مو صفة إضافية؟ صفة إضافية، إضافتها شنو؟ متعلق. لماذا لا نقول متعلق العلم هو الوجود الخارجي ولا نقول بأنه الصورة الذهنية؟ ليش ما نقول؟ الجواب: لأننا لو قلنا بأن متعلق العلم هو الوجود الخارجي، فهذا يعني أنه في حالات عدم الوجود الخارجي، الوجود الخارجي ما موجود، فلازمه شنو؟ أن العلم ما موجود وهذا ما لا يمكن الالتزام به، إذ يمكن للوجود الخارجي أن ينعدم ما موجود، لكن العلم ثابت وموجود. هاي المقدمة الأولى. زين، سؤال أو المقدمة الثانية، ولو الوقت انتهى نأجل المقدمة الثانية أيضا تفصيلية من الفلسفة، أنه راح نشرح أن الممكن هو زوج تركيبي من وجود وماهية، والماهية حد للوجود. هذا ما سنشرحه في الدرس القادم إن شاء الله. راح نرجع إلى بداية الحكمة، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. والله احنا نشوف باكر خو يعني غدا قطعا عطلة، لكن ننتظر من الحوزة العلمية والبحوث الخارج إذا أكو درس يوم الأربعاء فندرس يوم الأربعاء، وإذا الحوزة عطلت يوم الأربعاء احنا شنو نعطل. أما درس يوم السبت